أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الطائفة الثانية التي نقلنا جملة من الروايات، منها ما ذكرناه موثق ابن بكير وأبان، أنه إذا كانت الرواية تعرض على الكتاب كان على هذه الرواية شاهد أو شاهدين تقبل هذه الرواية، مضمون هذه الروايات هكذا كانت. قلنا أن الكلام في هذه الروايات يقع من في ضمن أمور. الأمر الأول ما ذكرناه من أنه ورد في كلام السائل في اختلاف الأحاديث، أنه روايات مختلفة، ما المراد من الاختلاف؟ ذكرنا احتمالات ثلاثة، قلنا بأن هذه الاحتمالات لا جدوى في الكلام فيها، إذ هو وارد في كلام السائل، والعبرة بجواب الإمام. حينئذ الكلام في الجواب، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان عليه شاهد من الكتاب أو السنة يقبل هذا. هذا الجواب. اختلف في تفسير هذا، قيل أن المراد من الشاهد أو الشاهدين الوارد في كلام الإمام أن كل رواية عليها على مضمونها دلالة في القرآن، وإن كانت هذه الدلالة من عموم أو إطلاق تقبل هذه الرواية. ذكرنا بأن هذا المعنى احتمال صحيح، إلا أنه يستلزم منه أن كل الروايات تكون معتبرة، إذ ما من رواية إلا ما تدل عليه دلالة في القرآن الكريم، يعني مضمون هذه الدلالة التضمنية الالتزامية موجود في القرآن الكريم من عموم أو إطلاق فيه حينئذ، فيستلزم تعميم الحجية لجميع الأخبار. وأما إذا قلنا ليس الأمر كذلك، بل بعض الأخبار دون البعض، نقول التبعيض غير محدود. من قال يا أي رواية هذه التي نقبل بها؟ إذا كان المراد من الشاهد مطلق الدلالة المضمونية على هذا، أي من حسب العموم والإطلاق، حينئذ لا يبقى مورد، فحينئذ هذا الاحتمال غير صحيح. الاحتمال الثاني، قالوا بأنه إذا كان على مضمون على دلالة على الرواية شاهد أو شاهدان في القرآن الكريم، أو كانت هناك سنة قطعية تدل على هذه الرواية، حينئذ تقبل هذه الرواية، وإلا فلا تقبل. ولكن ذكرنا بأن هذا أيضا مثلنا لكم أنه لو وردت رواية تدل على أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة، يمكن أن نقيم على هذا شاهد من القرآن الكريم في الآية التي ذكرنا: إنما وليكم الله، تتابع الولايات في هذه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه دلالة وشاهد حينئذ على ذلك، يختلف عن الدلالة المضمونية التي ذكروها في التفسير الأول. هناك دلالة مضمونية، إما دلالة على التضمن أو على الالتزام، هذا شاهد قام في القرآن الكريم، هذا هو صحيح في حد نفسه معتبر ولا إشكال فيه. لكن هل هذا يتعمم كل رواية عليه مثل هذا الشاهد؟ هذا قليل نادر أن نقول كل رواية قام عليها شاهد في القرآن الكريم بمثل هذه الشهادة، هذا غير ليست فيها تعميم. حينئذ يرشد إلى هذا ما ذكرناه من رواية الحسن بن الجهم عن الإمام عن العبد الصالح صلوات الله عليه، رواية هذا حسن بن الجهم في الحديثان، قال في تفسير العياشي عن العبد الصالح عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا، فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل. هذه رواية مروية. ورواية أخرى مروية في الاحتجاج أيضا عن الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا صلوات الله عليه قال عليه الصلاة والسلام: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس منا. هاتان الروايتان يرشد إلى هذا المعنى من أنه كل رواية قام عليها شاهد من الكتاب العزيز أو شاهدان أو قامت سنة قطعية على ذلك تقبل هذه الرواية، هذه الرواية قسمها. لكن هذا صحيح أن الروايات قياس لها، هاتان الروايتان تختلفان عن بقية الروايات، أن قياس الأحاديث مع القرآن الكريم ومع السنة القطعية هو الأصل الأولي في التعامل مع الروايات. كل روايات الأئمة صلوات الله عليهم قبل أن ندخل في جهاتها الأخرى لا بد من عرضها على كتاب الله والسنة القطعية، فقسهما على كتاب الله والسنة القطعية. هذا هو الأصل الأولي الذي ذكرناه سابقا في الطائفة الأولى، فتكون هذه الروايات نظير تلك الطائفة التي تبين لنا دستور العمل في الروايات قبل كل شيء، قبل ملاحظة الأسانيد، قبل ملاحظة الدلالة والمضمون، قبل ملاحظة جهة الصدور لا بد من عرضها وقياسها مع القرآن الكريم. والمراد فليس لها دخل بالموضوع، موضوع بحثنا لا ربط له بالاختلاف الحديث وأمثال ذلك، معالجة المتعارضين وأمثال ذلك، هذا لا ربط له أبدا، فهو أصل أولي ودستور للتعامل مع الروايات. هذا الذي يستفاد من هاتين الروايتين. والمراد من القياس ليس المعنى الإصطلاحي المذموم الذي ورد النهي عنه، بل المراد من القياس هنا المعنى الأعم، أي أشباهه ونظائره مما يوجب الإطمئنان بالحكم، هذا هو المراد من القياس. فليس المراد من القياس هو المعنى المذموم حينئذ، فقسهما على كتاب الله أي اعرضه على كتاب الله، فإن كان له شبيه ونظير وأمثال ذلك مما يوجب الإطمئنان فاحكم به وهو حجة يكون عليك حجة. هذه هي الروايات. المعنى الثالث الذي ذكروه هذا والمعنى الثالث المعنى الثالث الذي ذكروه إن هذه الطائفة من الروايات تشير إلى ما عليه العامة من عمل بتلك الأخبار والعمل بالقياس والاستحسانات مما يعتمدون عليها في أحكامهم وشؤونهم، كل هذه تشير إلى هذا، فهذا هو المنار. وليس المراد منه ما ذكرناه، هي إشارة إلى ما كان ما عليه العامة من العمل برواياتهم وبالقياس والأقيسة والاستحسانات، فترشد إلى أن عملهم غير صحيح، فعليكم العمل بتلك الروايات الواردة عن المعصومين التي لا بد من عرضها على كتاب الله والسنة القطعية وقبولها. لا كل رواية وردت وتعمل بها، ليست الرواية تعمل بها بل الرواية بحسب الأقيسة والاستحسانات، فهي إنكار إلى ما يعتمد عليه العامة في أحكامهم. هذه الروايات إلى هذا تشير، فحينئذ هذا المعنى هو الأنسب، هذا هو الأنسب لهذه الروايات. إلا أنها تخالف ما تقدم في رواية ابن بكير السابقة، ذكرنا هناك بأن في الرواية ما جاءك فردوه إليه، هذا ما يناسب هذا المعنى. كذلك عرض علينا، إذا عرض عليكم كذا وكذا، هذا هم تناسب، ولكن هو أسلم من بقية المعاني التي ذكروها في المقام، فهذه الطائفة من الأخبار تشير إلى هذا المعنى، أي ترشد إلى ما كانت عليه العامة وما عليه العامة من العمل بكل خبر والعمل بالأقيسة والاستحسانات وتبطلها حينئذ. فالعمل لا بد أن تكون بتلك الرواية التي تعرض على كتاب الله ويكون عليها شاهد ومن السنة القطعية. هذا هو المعنى الذي ذكرناه. الأمر الثالث من الأمور التي يبحث حول هذه الروايات الإشكالات التي استشكلت على هذه الروايات، عدة إشكالات لا نذكر جميعها. الإشكال الأول أنهم قالوا أن هذه الروايات إذا عملنا بها معناه إلغاء حجية الخبر الواحد بالكلية، فيستلزم العمل والأخذ بهذه الطائفة حجية إلغاء حجية الخبر الواحد بخبر الواحد أيضا، فإن هذه الروايات هي أخبار آحاد وليست هي من المتواترات وأمثال ذلك ومن السنة القطعية، بل هي أخبار آحاد، فمنها بهذا الخبر الواحد نريد أن نلغي حجية الخبر الواحد، وهذا خلف لا يقول به أحد. هذا أولا. ثانيا، من لماذا يكون موجبا لإلغاء الخبر الواحد؟ أنكم تعلمون أن الروايات الواردة إلينا هي على أقسام، روايات عليها شاهد قطعي من الكتاب أو السنة، وهذا نادر جدا نادر هذه، وروايات عليها شاهد على خلاف ذلك، وهذا أيضا ملغي ولا إشكال فيها. والروايات الموجودة القسم الثالث هي لا شاهد على خلافها ولا على موافقتها، وهي الأكثر في رواياتنا. ما عندنا روايات كثيرة تكون عليها شاهد من القرآن الكريم أو السنة القطعية، فأغلب رواياتنا هي لا شاهد على موافقتها ولا شاهد على مخالفتها. فمعناه إذا عملنا بهذه الروايات إلغاء الخبر الواحد بالكلية، إذ لا يوجد خبر من هذا القبيل إلا نادرا، فحينئذ معناه إلغاء للخبر عرفا يستفاد من هذه الروايات إلغاء حجية الخبر الواحد. هذا هو الذي قالوه في المقام، بل قيل بأن هذا الاعتراض لا دافع له، ما ممكن أن ندفع هذا الاعتراض عن هذه الطائفة. فهذه الروايات وهذه الطائفة أولا أنها تستلزم العمل بها، أي بهذه الأخبار التي هي أخبار آحاد في إلغاء حجية الخبر الواحد. ثانيا، أنه كيف نلغي العمل بهذه الطائفة يوجب إلغاء الخبر الواحد، باعتبار أن هذه الأخبار تقول إلا أن يكون عليها شاهد، وما قام عليه الشاهد نادر جدا، فبحكم العرف والفهم العرفي أن هذه الطائفة تلغي خبر حجية الخبر الواحد. لكن تارة نريد من الشاهد هو الشاهد الخاص، هذا صحيح، كل رواية إذا عرضناها على الكتاب وأريد من الشاهد الخاص فلا دافع لهذا اعتراض أبدا. ما عندنا هذه الروايات التي على كل رواية شاهد خاص، وإن أريد منه الشاهد الأعم من ذلك وهو كثير، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيشمل تحت هذا كل رواية فيه هداية الناس. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار فقد أمرتكم به، وكل ما يقربكم إلى النار يبعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار فقد نهيتكم عنه، تدخل في هذه حينئذ جملة من الروايات. فالرواية إما أن تكون مخالفة صريحة، هذا خارج لا تشمله أدلة حجية الخبر الواحد، وإما أن يقوم عليها شاهد خاص في القرآن الكريم قلنا هذا نادر جدا، ما موجود كل رواية نعرضها على الكتاب ويكون هناك شاهد خاص عليه. وإن كان المراد الشاهد العام أعم، مثل قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار فقد أمرتكم به، وكل ما يبعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار فقد نهيتكم عنه، هذه أيضا تشمل، وهذه من الشواهد العامة فلا بأس به من هذه الناحية. فيمكن الجواب عن هذا الإشكال الذي قيل عنه لا دافع له بهذا الطريق، إلا أن يعترض بأنه إذا أردنا من الشاهد العام، هذا الشاهد هو الشاهد العام، دخلنا في التفاسير التي ذكرناها وقلنا بأنها شموله بهذا النحو مشكلون، هذا هو الذي ذكر. الإشكال الثاني بناء على أن هذه الروايات تخصص عموم أدلة حجية الخبر الواحد، أن أدلة حجية الخبر الواحد كما تقدم بيان ذلك مفصلا هي منقسمة إلى قسمين، روايات وردت عن أئمة الطاهرين، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني وأمثال ذلك مما يدل على حجية الخبر الواحد، والآية الشريفة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذه آيات أدلة لفظية. ولكن العمدة التي استدلوا بها على حجية الخبر الواحد السيرة، هذه السيرة قلنا بأنها تامة لا إشكال فيها، هي أحسن السير الموجودة التي يتمسك بها لإثبات حجية الخبر الواحد وغيرها هي هذه السيرة. فالأدلة اللفظية قد تناقشون في خصوصياتها، لكن السيرة ليس الأمر كذلك. فإذا كانت أدلة حجية الخبر الواحد حينئذ نخصصها بهذه، نقول بأن أدلة الحجية الخبر الواحد ليس على شمول كل خبر إلا الأخبار التي عليها شاهد من الكتاب العزيز والسنة القطعية، وهذا واضح. ولكن بناء على هذا نحن الآن نعتمد على هذه الروايات وهذه الأخبار، هي أخبار آحاد، هي كن تحتاج إلى أن نقول بأنها تشملها أدلة الحجية الخبر واحد أو لا، فهذا أيضا هو يظن فغير مخصص هذه، فلا يوجب مخصصا هذه العمومات غير مخصصة. فحينئذ على فرض التنزل وقلنا بأنه يمكن تخصيص تلك أدلة حجية الخبر الواحد بهذه الطائفة من الأخبار، هذه الطائفة من الأخبار هي خبر واحد، فإذا كانت خبر واحد كيف نخصص تلك؟ فلا يمكن قبول هذه الأدلة بهذا، لا يمكن تخصيصها. لكن الجواب عن هذا إن أدلة حجية الخبر الواحد إن كان في الأدلة اللفظية صحيح لا يمكن، كيف يمكن أن نخصص تلك بهذه الأخبار الآحاد حينئذ؟ فنقول الخبر الذي عليه شاهد من الكتاب حينئذ يكون حجة، هذا خبر الواحد نخصص به خبر حينئذ، ولا يمكن. أما إذا كان دليل حجية الخبر الواحد السيرة، يمكن تضييق دائرة السيرة ونقول بأن السيرة في بعض جزئياتها لا تشمل وفي بعض جزئياتها تشملها حينئذ، وصحيح ولا إشكال فيه، نضيق دائرة السيرة لأجل هذه الأخبار حينئذ، فلا إشكال من هذه الناحية. هناك إشكالات أخرى، هذه الإشكالات مردودة، وإن أطال السيد الصدر رحمه الله الكلام فيها لا حاجة إلى ذكرها تطويل لا طائل تحته. ندخل بالطائفة الثالثة من الأخبار، تلك الروايات التي تقول أن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور، فما المراد من هذا الحديث؟ كل رواية مختلفة وردت إليكم أن على كل حق حقيقة وكل صواب نور، فهل المراد هذا النور الذي ندعيه بحيث كل واحد يدعي النور، أو المراد من النور شيء آخر؟ سيأتي بيانه إن شاء الله.